الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الغصب أو في باب الغصب، قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. وسبق أن قرأنا أول حديث في هذا الباب، وهو حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. وسبق أن أشرنا إلى أن هذا الحديث له قصة، وهو أن امرأة اسمها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الصحابة وأحد العشر المبشرين بالجنة، ويروى أنه مجاب الدعوة. فهذه المرأة ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها وشكته إلى أمير المدينة بعد أن كان فيه تهديد، وقالت إنها ستذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصيح فيه، يعني من باب الإساءة إلى هذا الصحابي. فشكته إلى أمير المدينة مروان بن الحكم في وقتها، فقال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني هو يستبعد هذا بعد أن خاصمته، يقول: أنا كنت آخذ أرضها، يعني معناها يستحيل أن آخذ أرضها أو شيئا منها بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الذي سمعت من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض، وفي رواية: من ظلم شبرا من الأرض طوقه أو طوقه الله يوم القيامة سبع أراضين. وهذا فيه تهديد وتحذير شديد من الظلم. ثم قال سعيد بن زيد، وهذه من عواقب الظلم الوخيمة، قال: اللهم إن كانت كاذبة، قال هكذا: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فخرجت يوما تلتمس الجدران، كف بصرها، ذهب بصرها، هذه أول دعوة وقعت. ثم خرجت تلتمس الجدار وتقول: أصابتها دعوة سعيد. بعد أن وقع الأمر قالت: أصابتها دعوة سعيد في ذهاب البصر. ثم وهي تمشي في أرضها، هذه في دارها أو بستانها، فوقعت في بئر فمات، فكانت هي قبرها، فكان هذه البئر ماتت فيها، فاستجيبت دعوة هذا لأنه مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث: يرفعها الله فوق الغمام ويقول: والله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني لا، إن الله ليملي للظالم، لا يغتر الظالم بأنه يعني لم يصبه شيء، وقد يغتر هو ويغتر بالإمهال والاستدراج الذي يحصل له غيره، يعني شوف فلان يفعل ويفعل ويفعل وما حصل له شيء. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم
شديد. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. مهين عذاب يوم القيامة مهين يهينهم الله به. إذن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا, ولا يغتر أحد بالإمهال. فهذا قد يكون من العذاب استدراج ليزداد إثما على إثمه, وهو في جهله وفي سكرة الانتصار وأخذ ما يريد, لا يفكر في هذا ولا يفكر في عاقبة هذا الظلم الوخيمة التي قد يلحقه منها, وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة وهو أشد وأنكى وأضر. فالظلم عبد الله ولو كان لطمة كما في حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله له قصة عجيبة, يقول بلغني حديث عن رجل أن من أصحاب رسول الله, حديث له ألفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه, فاشتريت بعيرا راحلة وشددت عليها وسافر عليها شهرا, ضربت عليها شهرا إلى الشام, شهر كامل من أجل أن يسمع حديثا واحدا. هذا هو حرص الصحابة, ولا نستغرب كيف كانوا فقهاء وكيف كانوا يعني في هذه المنزلة العالية الرفيعة. سمع أن أحد الصحابة عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم, فرحل اشترى راحلة وشد عليها رحلها وسافر إلى الشام شهرا كاملا ليسمع حديثا واحدا. ما هو الحديث؟ يقول عبد الله بن زيد, فخشيت أن أموت أو يموت ولم أسمعه. فخشيت أن أموت, يريد أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس الآن يقولون أنا في هذا السن, أنا يعني بلغت 70 80, ماذا أفعل بالعلم؟ تفعل به تعبد الله, العلم عبادة, طلب العلم عبادة. يعني يمكن سبب حديث يسمعه الإنسان هو سبب في نجاته من النار, يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, يعمل صالحا يختم له بخاتمة خير. يقول فأشد على رحله إلى الشام شهرا, فإذا عبد الله بن أنيس, هذا هو الذي عنده الحديث اسمه عبد الله بن أنيس, قال فطرقت الباب فجاءه الخادم فقال قل لعبد الله بن أنيس جابر بالباب. فقال له جابر بن عبد الله, هذا من كبار الصحابة, قال فخرج يطأ ثوبه من العجلة, ما شد ثوبه كما ينبغي من العجلة يرحب به, فقال له حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار, ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة, ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن تمام العدل, لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار, وكذلك في المقابل لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة, ولو لطمة في الحديث, لطمة حتى لو كانت لطمة لا تؤدن في الحقوق. في الحديث الآخر الحقوق إلى أهلها لا تؤد يوم القيامة, قال أحد الصحابة ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله, قال ولو قضيبا من أراك. السواك, هذا السواك القضيب هذا الصغير, هذا لو ظلمه أحد يؤديه يوم القيامة. قال في الحديث هذا أنهم قالوا يبعث الله الناس حفاة عراة غرلا فيناديهم الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعدك كما يسمعه من قرب. لا ينبغي لأحد, وذكر الحديث, فالظلم شر في الدنيا وفي الآخرة, ولذلك جاء الوعيد عليه وهو من الكبائر, لأن الحد الكبيرة يعني تعريف الكبيرة هي ما جاء فيه وعيد في الآخرة أو كان عليها عقاب حد في الدنيا كحد السرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك, أو وعيد في الآخرة بدخول النار أو المنع من الدخول في الجنة. هذه الكبيرة, هذه تعريف الكبيرة. وهذا الظلم من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر من حقوق الناس, فيجب على من يخشى على نفسه. ويوم القيامة يعني في الحديث هو نفسه, هذا في حديث طويل فيه يعني كيف يعني نؤدي الحقوق وهم يأتون حفاة عراة غرلا, يعني ما معهم حفاة وعراة وبهما, في رواية يعني ليس معهم شيء, البهم هم الذي ليس معهم شيء. قال الحسنات والسيئات, كما في الحديث الآخر يؤخذ من حسناتها إذا جاء يوم القيامة وجاء الحساب, يأخذ الله سبحانه وتعالى من حسنات المسيء الظالم ويعطيها للمظلوم. فإذا فنيت حسناته, ما عاد عنده حسنات الظالم ذا, هو تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع عليه, والحديث صحيح في صحيح مسلم. فالموضوع خطير, ولذلك استبعده سعيد. كيف يقول أنا كنت أخذ شيئا من الأرض وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ لا 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 يمكن ذلك. فهذا الحديث فيه تحريم الغصب. تقول من اقتطع, وفي رواية من ظلم شبرا, هذا إشارة إلى أن الظلم سواء كان كثيرا أو قليلا, والشبر التعبير بشبر إشارة إلى أن الظلم محرم كبيره وكثيره وقليله, ولذلك قال شبرا شبرا. الشبر ما أحد يأخذ شيء, لكنه هو مثال. وقد يكون الشبر يعني يزحف على جاره, يحط طوبة واحدة, طوبة 20 سنتي, فهذه جنى على نفسه وما يستفيد منها شيء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه, هذا الحديث سبق وأنا أشرنا إلى بعض أحكامه, إلى حديث سعيد بن زيد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه, فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام, فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا, ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة, رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال طعام بطعام وإناء بإناء. هذا مثال من غيرة النساء التي إذا اشتدت يعني تفقدها التصرف الصحيح, تغطي على عقلها حتى يعني تفقدها التصرف الصحيح. وهذه يعني الله سبحانه وتعالى فطر النساء عليها, الغيرة وغيره من 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 الضرائر، فإنها تغار حتى يعني حتى الفضليات العلماء مثل عائشة، هي من أعلم نساء الصحابة بل أعلم بكثير من رجال من كثير من رجال الصحابة، ومع هذا اشتدت بها الغيرة وهي قالت يعني عن نفسها ذلك، فكانت ما تدري كيف يعني ما تصرف لا إرادي تصرفت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها ولم يلومها، وإنما أنصف الأخرى. ولذلك ما زاد على أن قال غارت أمكم، غارت أمكم. انظروا يعني حسن الخلق. الآن لو حصلت هذه يمكن الرجل يزيد الطين بلة، يصارخ ويضرب ويجعل من القضية قضايا وليست قضية واحدة، لكن هذا تصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا جاء بالصحفة المكسورة؟ والصحفة هي إناء يوكل فيه من خشب في الغالب، يصنع من الخشب. فجاءت هذه ولعلها أم حبيبة كما في بعض الروايات، فأرسلت وهي من أحسن الناس أو النساء صنعا للطعام، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند عائشة، وكانوا النبي الصحابة يعرفوا من أمهات المؤمنين ومن غيرهم يعرفون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانوا يختصون الهدايا إذا كان عند عائشة في تلك الليلة. فأرسلت بخادم، وخادم هنا يطلق على الذكر والأنثى، يعني الناس الآن يقولون خادم وخادمة، والصحيح أن الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فتقول للأنثى خادم وللذكر خادم. فأرسلت بالخادم فضربت على يده عائشة فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضم بعضها إلى بعض وشد عليها حتى تماسكت، وجعل فيها الطعام وقال كلوا غارت أمكم، غارت أمكم. لم يسب، لم يشتم، لم يصرخ، لأن هذا ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم، بل من خلقه الحسن واللطف والإحسان إلى أهله، ويعني عذر من له عذر. فجاء وثم بعد ذلك أخذ طعاما آخر ووضعه في القصعة، في قصعة صاحبة البيت لنشم، كما جاءت في بعض الروايات عائشة أنها عائشة أخذ السليمة قصعة سليمة من عندها وجعل فيها طعاما وأعطاه الرسول يعني الخادم الذي جاء به، وقال له طعام بطعام، قصعة بقصعة، وإناء بإناء، وطعام بطعام. عدل، تمام العدل، ولا يمكن هناك يوجد أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر إنصافا منه صلى الله عليه وسلم. فأعطاها وطيب خاطرها بطعام جديد وبصحفة سليمة غير مكسورة، سواء كانت هي ملك أو له. الشراح يكثرون الكلام في هذا، يقول هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا مثلا استبدال أو مثلا تغريم أو بالمثل أو لأنها له أو هي لصاحبة، لكن القصة هي هكذا، وفيها يتجلى عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لم يزد على أن قال غارت أمكم، وفيه أيضا دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة أمهات المؤمنين، وهذا في القرآن. ثم بعد ذلك أرسل بها إليها ولم يعقب أحد، وعائشة يعني ما تذمرت من هذا ولم ينقل، لو حصل كان نقل، ما قالت تعطيها هذه وأبدا، رضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وربما عندما ذهبت فورة الغضب رأت أن هذا العمل خطأ. ثم بعد ذلك يعني هذا فيه أمور كثيرة يأخذ منها العلماء، أن من أتلف لغيره شيئا فإنه يضمنه بمثله إن كان له مثل, بمثله إن كان له مثل أو قريب, أو قريب شبيه به, شبيه به. أو إذا كان ليس له مثل, لا يوجد له مثال, لا مثل له, فإنه يضمنه بالقيمة, لكن لا يصار إلى القيمة وهناك مثل للمتلف هذا. فإن كان للشيء المتلف مثل يدفع لصاحبه, يضمن به, يضمن المتلف مثل أو قريب منه, أو قريب منه شبيه له. وإن لم يكن له مثل فيضمن, يضمن بالقيمة. كما قلنا هذا الحديث فيه يعني إثبات أو وجود الغيرة الشديدة بين النساء حتى ذوات العلم والفضل والمكانة الرفيعة والشرف يحصل منهم هذا, لأنه شيء فطري خلقه الله عليه. ويجب أن يراعى هذا الجانب عند التصرفات, لا يضاع حق المقابل ولا يتعدى. فيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. وهذا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن, اقرأوا القرآن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن الكريم. تريد خلق النبي, اقرأ القرآن. وفيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للرجل أن يتلطف في معاملة النساء ولا يكون غليظا. ثم جاء بحديث ثالث وهو قوله عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل هذا في باب الغصب. وحديث عائشة جاء فيه لأنه تعدي على شيء للغير فأشبه الغصب ولذلك جاء به, وإلا فالغصب أصلا هو أخذ الشيء قهرا. يعني هنا عندنا فرق بين السرقة وبين الغصب. السرقة تكون خفية والغصب يكون بالقهر والقوة, وهذا أشبه لكونه تعدي على حق للغير. قال وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال رحمه الله رواه أحمد والأربعة إلا النسائي, يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, وحسنه الترمذي وقال إن البخاري ضعفه. الحديث له شواهد كثيرة تقويه فهو صالح لأن يحتج به, بل ورد عن البخاري الترمذي نفسه قال بأن البخاري قال حسن. الحديث دليل على أن من غصب أرضا ثم زرعها, واحد أخذ أرض غيره بلا إذن لم يؤذن له فيها ثم زرع فيها, فما مصير هذا الزرع, ما مآله؟ قال من زرع فإن الزرع يكون لصاحب الأرض, ولصاحب الأرض يعني هو المسألة فيها قولان لأهل العلم, منهم من قال الزرع يكون لصاحب الأرض, ومنهم القول الثاني وسنأتي إليه أن الزرع للغاصب, وكل واحد له حكم يعني يعوض به المقابل. فالقول الأول وهو الموافق لظاهر الحديث أن من غصب أرضا ثم زرعها فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع في يد الغاصب ويأخذ منه أجرة المثل، يعني لكن هو له الزرع له، لكن لو شاء ورضي وجعل الزرع للغاصب فإن له أجرة المثل، أجرة الأرض مثل أجرة الأرض التي هي مثلها مثيلتها. هذا القول الأول، لكن هذا قبل الحصاد ما دام الزرع قائما على أصول، لكن بعد الحصاد ليس له إلا أجرة المثل، ليس له إلا أجرة المثل، يقول أصحاب القول الأول والثاني أيضا، يعني بعد الحصاد يعني يفرقون بين أن يكون هذا قبل الحصاد يكون الحب في سنبله مثلا والزرع قائم لم يحصد، فإنه يكون القول الأول يقول بأن الزرع يكون لصاحب الأرض بشرط أن لا يكون قد حصد، فإن حصد فليس لصاحب الأرض إلا أجرة أرضه وتقدر بمثلها، يعني أجرة مثلها مثيلة في مكانها في خصبها في سعتها في مثلها من كل وجه. أما إذا كان بعد الحصاد بعد أن حصده فإن ليس له إلا أجرة المثل. ثم بعد ذلك القول الثاني، هذا القول للإمام أحمد. القول الثاني وبعض علماء المدينة في القول الثاني أن الزرع للغاصب. طيب كيف يغصب ويأخذ الزرع؟ لا لا ما نقف هنا، الزرع للغاصب وعليه أجرة المثل، وعليه أجرة المثل. ثم يعني هناك أمر آخر، هو له للغاصب، هذا أصحاب هذا القول وجمهور أهل العلم، الزرع للغاصب وعليه أن يدفع لصاحب الأرض أجرة المثل، ولصاحب الأرض الحق أن يأمره بقلع زرعه وإخلاء أرضه ولا يأخذ أجرة ولا شيء، إلا إذا كانت حفر مثل النخل قلعت، يعني هو عندنا زرع وهو مثل الشعير والحب وهذا يسمى زرع، وهناك غرس، الغرس هذا يحتاج إلى حفر كالنخل مثلا، فإن على الغاصب إذا اقتلع نخله أن يسوي الأرض ويجعلها كما كانت قبل أن يأخذها. هذا هو العدل، هذا هو العدل في شريعة الإسلام وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس إلا إذا كان قد حصد، هذه يتفقون فيها مع القول الأول، فليس له إلا أجرة المثل، لكن عليها أن يسوي كما سيأتي في حديث آخر أيضا، عليها أن يسوي الأرض ويسلمها لصاحبها كما كان، إذا كانت فيها حفر وأمر وحكم عليه أن يقتلع غرسه منها فإنه عليه أن يسويها، عليه أن يسويها ويصلح ما أفسد. والقول الأول كما يقول الصنعاني في سبل السلام أقرب للاستدلال بالحديث، وهو أن الزرع لصاحب الأرض ويعطي الغاصب ما أنفق من مثلا سقي أو بذور، يعني قيمة البذر وما أنفق يعطيه إياه، يعني حتى وهو غاصب يأخذ حقه، ورأيتم العدل في الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا. هذا الحديث اللي قلت لكم سيأتي. والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره قوله ليس لعرق ظالم، هذا أيضا عند غير أبي داود، عند أصحاب السنن الأربع. هنا قال رجل، نحن لا نحتاج، يعني إن عرفنا الرجل فبها ونعمت، وإن لم نعرفه فهو صحابي، والصحابة كلهم عدول، يعني لا نقول هذا مروي عن مجهول أو كذا، لا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فهم عدول، لكن لو عرفنا خير إلى خير. فرجل حدث أن وهو قال من أصحاب رسول الله، ويكفينا هذا إذا قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بأن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما غرس في أرض ليست له، ليست أرض، غرس فيها نخلا، فخاصمه الآخر فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصما إلى النبي ليحكم بينهم، فجاء حكم النبي هكذا، أمر صاحب النخل أن يخرج نخله من الأرض، خذ، ليس لعرق تقدم ظالم، وعرق هنا ليس لعرق ظالم فيه قراءة، يعني يقرأ على وجهين، إن نقول ليس لعرق ظالم حق، فيكون ظالم صفة لعرق، وسمي العرق، العرق ما هو مكلف، لا يسمى ظالم، لكن سمي ظالما بالنظر إلى صاحبه الذي زرعه، فهو، والرواية الثانية أوضح من هذا بالإضافة، ليس لعرق ظالم، يعني ها ليس لعرق، يعني نخلة إذا اعتبرناها ليس لها حق، لأن صاحبها الضمير راجع لصاحب العرق، لأن صاحبها ظالم، ليس لعرق ظالم أجر حق، يعني أنت ليس له حق، بل عليه أن يأخذ غرسه ويسوي ما أحدث، يسوي الأرض، الحفر التي أحدثها وغرس فيها يسويها، إذا طلب منه صاحب الأرض ذلك يجب عليه ويحكم عليه بذلك أن يسويها، أن يخرج نخله. تعبت خسرت، ما أنت أتعبت نفسك، جنيت على نفسك بظلمك، وقال ليس لعرق ظالم حق. فهذا الحديث أن من غرس نخلا في أرض غيره فهو ظالم، سماه هو ظالم، لعرق ظالم أو لعرق ظالم، ولا حق له في ذلك، ليس له حق، ولا صاح صرخ استشفع جاب وساطات، ما الحكم صريح فيه، ويؤمر بقلع نخله، هذا الحكم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجه حتى لا يشغل الأرض على صاحبها ويؤذيه بذلك، لأن بعض الناس يعني عنده مكر، إما أن يسوف في هذا، يريد أن يمكر بالرجل، يؤخر عليه الانتفاع بأرضه، أو يترك فيها بعض أعماله وما أحدث فيها نكاية به، فكل ذلك لا، لأن من قوله أمره يعني أن يخرج نخلة، يخرجه من الأرض سواء كان صالحا أو غير صالح، حتى لو كان هشيما يخرجه حتى لا يؤذي صاحب الأرض. ومثله البناء، أيضا لو كان بنى عليه على الأرض عليه أن يأخذ ينقض بناءه ويخرجه من أرض الرجل. حتى أن ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتابه هذا الكتاب فقه مقارن قال بأن هذا الحكم مجمع عليه أنه يجب عليه أن يأخذ عند المسلمين مجمع عليه عليه أن يقلع غرسه ويخرجه. وابن قدامة في المغني قال لا نعلم في ذلك خلاف قال لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا. وإذا قلع النخل كما سبق يلزم بأن يسوي الأرض ويجعلها يتركها كما أحدث فيها. ثم قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظروا هذه التأكيدات. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الخطبة في عرفة وفي منى يوم النحر خطب بها في عرفة وأعادها أيضا يوم العيد يوم النحر تأكيدا لهذا الأمر تأكيد. فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بعدة مؤكدات تحريم الظلم. الأول أنه خطب به في أكبر مجمع على وجه الأرض عرفته الدنيا أكبر مجمع عرفته الدنيا وهو يوم عرفة ويوم النحر. والنبي صلى الله العلماء فسروا يوم الحج الأكبر بأنه يوم النحر فهو من المحافل العظيمة الكبيرة الشريفة. فأكده النبي بذكره في هذا المحفل والناس كلهم يسمعون الحاضرون أكثر من 100,000 يسمعون هذا وهذا لشدة الاهتمام بهذا الموضوع. ثم أكده بقوله بقرنه بالدماء و يعني هذا الماء دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يوم قرنه بالمال بحرمة الدماء والأعراض. ثم يعني ذكر شيئا يتفقون عليه ويعرفونه وكلهم يعني له وقع في نفوسهم وهي حرمة مكة وحرمة الشهر وحرمة اليوم يوم عرفة ويوم العيد. فهذه وإن كان في الجاهلية كانوا يعني لا يحترمون مثلا الدماء يقتلون لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة أبدا. صاح واحد من القبيلة ما يقولون له أنت يعني ظالم ولا مظلوم لا معك بدون سؤال. وأيضا الأموال قد يغزون القبائل يغزو بعضها بعضا ويستولون على أموال الناس بالباطل. وأيضا الأعراض يعني عندهم يتساهلون فيها. فإذا زاد ذلك يعني أكده بشيء في الحرمة له مكان في نفوسهم جميعا وهي حرمة المكان والزمان الزمان يعني الشهر واليوم. فقال إن دماءكم وأموالكم وشاهدنا الأموال وكل الظلم قد يكون يقع على البدن في الممثل بقوله وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا والشهر الحرام شهر من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة. وفي يومكم هذا يوم عرفة. ثم زاد وقال في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا هذا تأكيد لهذا المعنى بمؤكدات كثيرة ذكر منها ثلاث. فإذا هذا هو حكم الظلم في الإسلام، وهو خطر على المجتمع إذا شاف فشى فيه الظلم، يعني قل عليه السلام. لكن الظلم ظلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بصور كثيرة، منها في القضاء: لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فإنما يعني إذا كان ما هو صادق في دعوة أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. كثير مواقف كثيرة وبصيغ كثيرة، هذا غير ما في القرآن الكريم من التحذير من الظلم. فالظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، كما جاء، يعني هو في خطر أن يدعو عليه. والله جاء في الحديث الآخر يرفعها فوق الغمام، قال العلماء يعني يوكل بها ملائكة يرفعونها حتى يسمع الملائكة في السماء دعاء هذا ويؤمنون عليه. فهو فيه يعني دعوة المظلوم، ليس بين ظلم، ولم يسمع بمثل هذه العلماء أن يتحاشى الظلم وأن تنشر هذه السنن، تنشر هذه الأحكام، ينشر هذا الترغيب والترهيب بين الناس، لأن الناس قد يغفلون، وبعضهم كثير منهم لم يسمع بمثل هذا الوعيد على الظلم، ولم يسمع بمثل هذه الأمور التي حصلت. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كما جاء، يعني هو في خطر أن يدعو عليه. والله جاء في الحديث الآخر يرفعها فوق الغمام، قال العلماء يعني يوكل بها ملائكة يرفعونها حتى يسمع الملائكة في السماء دعاء هذا ويؤمنون عليه. فهو فيه يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هذا الدعاء. لكن بعض الناس يضيع هذا، قال العلماء بأنه لا يتعدى في دعائه، إذا دعا لا يتعدى. مثلا واحد ظلمه شخص في مال 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ثم يأتي ويدعو بأن يهلكه الله هو وزوجته وأولاده وذراريه، وهذا تعدي، هذا تعدي. لكن يدعو بمقابل ما ظلمه أو يتركه لله. حتى نجاء عن بعض السلف قال: دع الظالم ومظلمته. هذا إذا جاء في كل مجلس تجده يتكلم فيه ويغتاب وفعل وهذا ظالم، وقد يزيد يعني شويات حط على إبهارات، وهذا أضاع ويعني يمكن يكون ما يستجاب له. لذا إن يعني من شروط الدعاء لا يتعدى الداعي في دعائه، سواء كان دعاء بخير، يعني واحد لو قال اللهم اجعلني نبيا هذا متعدي، هذا تعدي في الدعاء، فلا يستجاب له. فيجب على الإنسان أن يراعي مثل هذه الأمور، ويعني هو أولا يتحاشى الظلم ويكون يعني يحاسب نفسه حسابا دقيقا حتى لا يظلم أحدا. ثم يعني إذا وقع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم إذا خرج من بيته، فهو لا يستعيد أن يقع منه الظلم أو يقع عليه. فكل هذا من خطر الظلم وأضراره الكبيرة، ويعني تحذير منه شديد، وعاقبته وخيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الظلم وأن نكون أن نظلم أو نظلم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن آبائنا وذرياتنا وعن المسلمين جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.